الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. درسكم لهذا اليوم كما هو معلوم لديكم هو درس في عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أيها الأخوة المشاهدون، باسمكم جميعا نرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
أيها الأخوة المشاهدون، لاتصالاتكم ومشاركاتكم يسرنا أن تظهر لكم الأرقام تباعا على الشاشة، كذلك مشاركاتكم عبر الشبكة العنكبوتية. في الحلقة الماضية لم نستطع أن نعرض مجموعة من الأسئلة في درس السبق وما قبله، أسئلة المراجعة، وكذلك في الحلقة ما قبل الماضية لخلل فني حصل في الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم مراسلتنا للأسئلة السابقة حتى نستطيع استعراضها في خلال هذه الحلقة، وأسئلة المراجعة ستكون إن شاء الله في آخر هذه الحلقة بإذن الله عز وجل. مجددا أيها الأخوة المشاهدون، نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا وسهلا.
حياكم الله.
وصلنا إلى باب الوديعة يا شيخ.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلنا قبل أن ندخل في باب الوديعة أن نراجع أهم المسائل التي شرحناها في الدرس السابق وهي في باب السبق. فذكرنا أن المسابقات والمغالبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجوز بعوض وبدون عوض، وهي ما ورد فيها النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، والمراد بذلك المسابقة في الإبل والخيل والسهام. والقسم الثاني: لا يجوز بعوض ولا بدون عوض، وهو كل ما ألهى عن واجب أو أدخل في محرم. والقسم الثالث: ما يجوز بدون عوض ولا يجوز بعوض، وهو ما عدا ذلك من المسابقات والألعاب المباحة كالمسابقة على الأقدام والكرة، ومثل ذلك أيضا المسابقات الثقافية بجميع أنواعها، و هذه تجوز بدون عوض. أما إذا كان بعوض من المتسابقين فهذه لا تجوز، وأما إذا كان العوض من غير المتسابقين فهذه تجوز، والتكييف الفقهي لها أنها جعالة، فكأن الجاعل يقول: من فاز بهذه المسابقة فله كذا، من سبق في هذا السباق فله كذا، فالتكييف الفقهي أنه جعالة. ثم ذكرنا أن بعض أهل العلم ألحق الرهان لظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، ألحقه بالقسم الأول فأجاز الرهان لهذا الغرض، استدلالا بمراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكفار قريش في أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم بعد ذلك انتقلنا للكلام عما اشترطه بعض الفقهاء من اشتراط المحلل في مسابقة الخيل والإبل، وذكرنا أن القول الصحيح هو عدم اشتراط المحلل، وأن نقلنا عن بعض أهل العلم أنه ليس هناك خلاف بين الصحابة في عدم اشتراط المحلل، وأن أول من قال به سعيد بن المسيب وتبعه على ذلك بعض الفقهاء، وأن الصواب هو عدم اشتراط المحلل. ثم ذكرنا بعض المسائل والأحكام متعلقة بالمسابقات التجارية، وما الضابط في جوازها وما الضابط في عدم الجواز، وذكرنا أن المسابقة التي يدخل فيها الإنسان وهو متردد بين الربح والخسارة وبين الغرم والغن فإنها تدخل في الميسر، وأن المسابقة التي يدخل فيها الإنسان وهو متردد بين السلامة والربح، يعني إما سالم وإما رابح، فإنه لا بأس بها. وضابط ذلك أن المتسابق إذا كان يبذل عوضا فحينئذ قد يفوز معه وقد يخسر، فإن هذا يدخل في الميسر وهذا لا يجوز. أما إذا كانت المسابقة مجانية لا يبذل فيها المتسابق أي عوض فإنه لا بأس بها. وفرعنا على ذلك الجوائز التي تضعها بعض المحلات التجارية وتشترط للدخول فيها تعبئة كوبونات، فقلنا إن هذه الكوبونات إذا كان لها ثمن وعوض إنها لا تجوز. أما إذا كانت مجانية فلا بأس بذلك، بشرط أن تكون أيضا السلع والبضاعة تباع بسعر السوق. وتكلمنا أيضا عن النقاط التي تمنحها بعض الفنادق وشركات الطيران وغيرها، وقلنا إنها إذا كانت مجانية فلا بأس بها، أما إذا كانت برسوم فإنها لا تجوز. هذه هي أبرز المسائل والأحكام التي شرحناها في الدرس السابق، فأحببنا أن نراجع هذه المسائل قبل أن ندخل في الباب الآتي. الباب الذي معنا هو باب الوديعة، وقبل أن نقرأ عبارة المؤلف نريد أن نلقي الضوء على حقيقة الوديعة، ونفرع على ذلك بيان أو التكييف، بيان التكييف الفقهي للودائع المصرفية. فنقول إن الوديعة معناها في اللغة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، ومنه قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، والمعنى وما تركك، ما ودعك ربك وما قلى أي وما تركك ربك، وسميت بذلك لأنها متروكة عند المودع. وتعريفها شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. والإيداع هو توكيل في الحفظ تبرعا، والاستداع توكل فيه. وبهذا التعريف يتبين أن المال المودع يعتبر أمانة عند المودع يحفظه لصاحبه بلا عوض، ولا يتصرف فيه، لا يتصرف في هذا المال، وإنما يحفظه لصاحبه من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الإحسان للمودع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقبل الودائع من كفار قريش ويحفظها لهم، وكان يسمى قبل بعثته بالصادق الأمين، لأنه كان معروفا بأمانته وبصدقه عليه الصلاة والسلام. فكان المشركون يضعون عنده ودائعهم، فهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته. فهل ما يسمى بالودائع المصرفية هل هي ودائع بهذا المعنى الذي قررناه؟ هل هي ودائع يعني بمعنى الوديعة في الفقه الإسلامي، أم أنها ليست كذلك؟ إذا أتى الإنسان المصرف وفتح فيه حسابا جاريا ووضع فيه نقودا، الناس يقولون أنه قد أودع نقدا في هذا الحساب، وحتى القسيمة تسمى قسيمة إيداع، تسمى وديعة وودائع، فهل هذا صحيح؟ نريد أن نبين التكييف الفقهي لهذا المبلغ الذي يوضع في البنك، لأن التسمية دع عنك التسمية، التسمية يعني لا تغير من الحقيقة شيئا. نحن عرفنا الوديعة بأنها اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، يعني وقول أنه لا يتصرف فيه. هل هذا ينطبق على الأموال المودعة في البنوك؟
لا
ينطبق عليه. لماذا؟
يتاجرون بالأموال يا شيخ،
يعني هو مباشرة البنك يتصرف فيها مباشرة، يتصرف البنك فيها مباشرة، ولذلك فإن يعني اعتبارها وديعة محل نظر، لأن لو كانت وديعة لازم البنك أن يحفظها لأصحابها، لازم البنك أن يحفظها لأصحابها وألا يتصرف فيها، لكن الواقع أن البنك يتصرف فيها، بل ربما يتصرف فيها وأنت تنظر، ربما مثلا تأتي وتودع عنده 10,000 ريال فهو مباشرة يتصرف فيها ويعطيها لعميل آخر وأنت تنظر، فهو إذن لا يحفظها لصاحبها يعني بعينها، ولكنه يتعهد بأن يرد مثلها أو بدلها متى ما أراد هذا الذي وضع أمواله فيها، هذا الذي وضع أمواله في هذا الحساب. أيضا لو تلف هذا المال، لو تلف من غير تعد ولا تفريط، فإن البنك الحقيقة يعتبر ضامن له، البنك يعتبر ضامن له، ليس كذلك؟
نعم.
افترض مثلا أن هذا البنك احترق، ففي الواقع أنه يضمن البنك سواء تلف بتعد تفريط أو بدون تعد ولا تفريط، وهذا ليس من شأن الوديعة كما سنبين. طيب إذا هذا ينطبق على ماذا؟ هذا ينطبق في الحقيقة على القرض، لأن القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا ينطبق على القرض تماما، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. لكن يعني الوديعة لا ينطبق عليها. إذا نظرنا إلى هذا المال الموضوع الآن في البنك وجدنا أن الذي يضع المال في هذا الحساب يدفع مال لمن ينتفع به ويرد له بدله، وإن كان العميل قد لا يقصد، قد لا يقصد العميل أن البنك ينتفع به، لكن هو يريد حفظ ماله، لكن المهم أنه يدفع له هذا المال ويتعهد البنك برد بدله، يتعهد البنك برد بدله. ولذلك فإن التكييف الفقهي هذه الحساب الجاري أنه في الحقيقة قرض وليس وديعة، قرض وليس وديعة إطلاقا، فاعتباره وديعة ليس بالصحيح، لأنه ينطبق عليه حقيقة القرض تماما. وبهذا نعرف أن الحسابات الجارية هي العلاقة بين العميل وبين البنك أنها علاقة قرض. طيب المقرض فيها من شيخ طارق؟ المقرض من؟
في البنك.
نعم، عندما تذهب وتضع مالا في البنك المقرض من؟
البنك.
نعم،
أنا المقرض.
المقرض أنت العميل. نعم. والمقترض
هو البنك.
هو البنك، إذن هي علاقة قرض، المقرض العميل والمقترض البنك.
نعم.
فعلى هذا تكون العلاقة بين العميل والبنك علاقة مقرض بمقترض، وتترتب عليها جميع أحكام القرض، تترتب عليها جميع أحكام القرض. أعيد مرة أخرى أقول للأخوة المشاهدين، أقول إن وضع المال في البنك وفتح حساب جاري يسميه الناس وديعة،
هو ليس كذلك،
ولكن هو في حقيقة الأمر ليس وديعة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن البنك يتصرف في هذا المال مباشرة، ولو كان وديعة لما تصرف فيه البنك ولحفظه لصاحبه. الأمر الثاني أن البنك يضمنه مطلقا، سواء امتلئ بتعد وتفريط من البنك أو بدون تعد ولا تفريط، ولهذا لو احترق هذا الفرع الذي فيه هذا المال لضمنه البنك، ولو كان وديعة لما ضمنه البنك إلا في حال التعدي أو التفريط. وبهذا فإنه لا يصح أن يسمى وديعة. إذا يسمى ماذا؟ يسمى قرضا، لأن حقيقة القرض في الفقه الإسلامي هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا ينطبق تماما على الحساب الجاري، فإن العميل يدفع مال لهذا البنك والبنك ينتفع به، وإن كان العميل لا يقصد ذلك، ويرد البنك بدله متى ما أراد العميل. فتكون العلاقة بين هذا العميل والبنك علاقة قرض، المودع هو العميل والمودع هو البنك. وعلى هذا تترتب جميع أحكام القرض، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للبنك أن يهدي للعميل أي هدية ما دام حسابه موجودا في البنك، لا يجوز، لأنها هدية من مقترض لمقرض وهي محرمة ولا تجوز قبل الوفاء، يعني قبل ما دام الحساب موجودا. نعم لو أنه صف حسابه وسحب حسابه فأعطاه البنك هدية، يعني هذا الغالب أنه لا يكون، لكن نفترض افتراض لا بأس، لكن ما دام الحساب موجودا ليس للبنك أن يهدي العميل أي هدية، وهذه الهدية حرام على العميل قبولها. وبهذا نعرف أن الهدايا التي تهديها البنوك لعملائها الذين لديهم حسابات فيها أنها محرمة ولا تجوز،
صغيرها وكبيرة،
صغيرها وكبيرة ما تجوز مطلقا، لا تجوز مثل هذه الهدايا، لأنها في الحقيقة هدية من مقترض لمقرض، وهدية المقترض للمقرض قبل وفاء القرض محرمة ولا تجوز. طيب إذن نحن قلنا أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة مقرض بمقترض، ولكن أحيانا إذا انخفض رصيد، إذا انخفض رصيد العميل فإن البنك يشترط على العميل حتى يستمر حسابه مفتوحا، يشترط عليه دفع رسم، وهذا لا بأس به في الحقيقة، وإن كانت العلاقة علاقة مقرض ومقترض، لكن فتح الحساب في الحقيقة له كلفة، ويترتب عليه تكاليف إدارية ومحاسبية ورقابية، ويترتب عليه أن هذا العميل يأخذ وقتا من موظف البنك، فهذا كله يعني يحتاج إلى يعني هو خدمة مقدمة لهذا العميل، والعميل يستفيد من فتح الحساب، يستفيد مثلا أنه يستطيع من خلاله سداد فواتير، يستطيع ربما أيضا يصدر له بطاقة صراف، فهو يستفيد. فعندنا الآن خدمة مقدمة من البنك ومنفعة للعميل، وحينئذ فدفع الرسم لا بأس به. ولذلك لو أن البنك اشترط على من يفتح عنده حسابا أن يأخذ عليه رسما، نقول إن هذا لا بأس به، حتى وإن قررنا بأن العلاقة بينهما علاقة مقرض بمقترض، لكن بشرط أن تكون هذه الرسوم مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها البنك. والواقع أن البنوك لا تأخذ رسوما إلا إذا انخفض الرصيد، إذا انخفض الرصيد فتأخذ رسما، وهذا الرسم نقول أنه لا بأس به. بعد ذلك نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، نقرأ يا شيخ طارق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة، وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن لم يحفظها في حرز
في حرز مثلها
أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمانها، وإن قال ما
مع إمكانه ضمنها
وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
نعم يكفي هذا. طيب، قبول الوديعة مستحب لمن وثق من نفسه، وكل إنسان أدرى بنفسه، فإذا من وثق من نفسه وعلم أنه قادر على حفظها، فقبول الوديعة حينئذ نقول إنه مستحب لما فيه من التعاون على البر والتقوى، ولما فيه من الإحسان. وقال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في مقدمة الدرس كان يتقبل الودائع من الناس قبل بعثته، وكانت قريش تضع عنده الودائع، وكان يسمى بالصادق الأمين. ولما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما جاء في سنن البيهقي، أمر علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، أن يبقى في مكة حتى يرد الودائع إلى أهلها، فبقي 3 أيام حتى رد الودائع إلى أهلها. ولكن إذا كان الإنسان لا يعلم من نفسه القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا ينبغي له قبولها. إذا كان الإنسان يعرف من نفسه إما أن نفسه قد تجحد هذه الوديعة لا يأمن نفسه، أو أنه إنسان ما عنده القدرة على الحفظ، فإن بعض الناس فوضوي ما يستطيع أن يحفظ شيئا، وربما هذه الوديعة تبقى أشهر وربما تبقى سنين. إذا كان يعرف من نفسه أن الأشياء تضيع منه وأنه غير قادر على الحفظ، ليس بالضرورة أن يخشى أن نفسه تجحد هذه الوديعة، لا، لكن إذا كان يعرف من نفسه أنه يعني غير منظم وأن الوديعة قد تضيع، فهنا لا ينبغي له قبولها، يكره في حقه قبول الوديعة، وهو في ساعة من أمره لا يقبل الوديعة ثم بعد ذلك يتحمل مسؤوليتها في الدنيا والآخرة. في الدنيا فيما لو رفع أمره هذا الحاكم، وفي الآخرة أيضا ومسؤول من الله عز وجل عن هذه الوديعة لأنها أمانة، وقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا نقول إن قبول الوديعة مستحب، لكن لمن وثق من نفسه وعلم أنه قادر على حفظها،
وهو يؤجر على ذلك،
وهو لا شك أن هذا عمل فيه بر وإحسان وتعاون على البر والتقوى، فهو يؤجر ويثاب عليه. أيضا من أحكام الوديعة أن الوديعة أمانة والمودع أمين، ومعنى ذلك أنها إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط. والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فلو أن رجلا أعطى آخر مثلا وديعة ذهب، فأخذ هذه الوديعة وتركها في البيت يعبث بها الأطفال، ثم إنها سرقت أو ضاعت، فلا شك أن هذا تفريط، كان ينبغي أن يحفظها في حرز مثلها. ومثل مثلا الذهب لا يوضع هكذا من غير أن يوضع في صندوق ويوضع في حرز مثله، وهكذا الأوراق النقدية مثلا. فإذن هو أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وبناء على ذلك إذا تلفت الوديعة من غير تعدى ولا تفريط فإنه لا يضمنها، لا يضمنها. لنفترض مثلا أن شخصا أودع عند آخر مالا، قال هذه 10,000 ريال وديعة عندك، ثم إن المودع أخذ هذا المال ووضعه عنده في صندوق وأغلقه، ثم إن البيت سرق وكان مما سرق هذه الوديعة، فإنه لا يضمنها لأنه محسن وأمين
وعمل الواجب.
نعم، ولم يحصل منه تعدى ولا تفريط، وحينئذ فإنه لا يضمنها. مثال آخر، مثلا رجل أراد أن يسافر، فأتى لإنسان لجاره مثلا وقال أريد أن أضع سيارتي وديعة عندك، تبقى عندك مثلا إما في الكراج أو نحوه. فقبل جاره بذلك، وكانت هذه السيارة مقفلة، وأيضا يعني وضعها في داخل سور بيته، ثم إنها سرقت هذه السيارة، فهل يضمنها هذا المودع؟ ما يضمن لأنها تلفت أو سرقت من غير تعدي منه ولا تفريط. إذن هذه هي القاعدة، أن الأمانة لا تضمن إلا إذا تلفت بتعد أو تفريط من المودع، أما إذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط فإنها لا تضمن، لأن الله عز وجل سمها أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فجعلها الله تعالى أمانة. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المودع ضمان. وهذا الحديث رواه الدارقطني وفي سنده ضعف، لكنه روي من طرق متعددة لعله يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن. ولأن المودع في الحقيقة إنما يحفظها لصاحبها متبرعا، فلو قلنا بأنه يضمن إذا تلفت من غير تعدي منه ولا تفريط لم تنع الناس من قبول الودائع ولا سد هذا الباب. وكل إنسان يقول إذا كنت سوف أضمن هذه الوديعة إذا تلفت من غير تعدي مني ولا تفريط إذن لن أقبل هذه الوديعة، وهذا يسد هذا الباب وينقطع بسببه الباب المعروف والإحسان في قبول الودائع. ولذلك نحن نقول أن المودع أمين ومحسن ومتبرع، فلا يضمن إلا إذا تلفت بتعد أو تفريط منه. لكن يشكل على هذا ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كانت عنده وديعة فسرقت من ماله، فضمنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الوديعة. وهذه قصة أخرجها البيهقي في سننه بسند جيد. ولكن تضمين عمر رضي الله عنه، أجيب عن هذا بأن تضمين عمر رضي الله عنه لأنس يحتمل لأن أنسا رضي الله عنه قد فرط في حفظها، وإلا فإن عمر لا يمكن أن يضمنه وهو لم يفرط في حفظها ولم يتعدى. ولهذا قال الموفق بن قدامة ما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها فلا ينافي ما ذكرناه، يعني من أنها أمانة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. وإذا حصل تعد أو تفريط نحن قلنا أنه يضمنها، قال الموفق بن قدامة بغير خلاف علمنا. ولكن إذا شرط المودع على المودع ضمان الوديعة فقبل بذلك المودع، قبل بذلك المودع، قال يا فلان أريد أن أودع عندك هذه سبائك ذهب مثلا أو شيء نفيس، لكنني أشترط عليك أنها إذا تلفت فإنك تضمنها، فقبل المودع، قال أنا أقبل بهذا الشرط. ثم يقدر أنها تلفت فهل يضمن أم لا؟
يضمن يا شيخ،
يضمن
يسمون على شروطهم يا شيخ.
لكن هل هذا الشرط صحيح؟ هذا الآن ليس له مصلحة، المودع متبرع
برضا شو اسمه المستودع عنده يا شيخ.
نعم، هو في الحقيقة
لا يضمن.
نعم، هو ما دام أنه أمين، ما دام أنه أمين وأنه متبرع فإنه لا يضمن، وهذا الشرط شرط غير صحيح. يشترط على إنسان محسن ومتبرع أنه يضمن، هذا الشرط يعني لا قيمة له في الحقيقة. ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله: إن شرط المودع على المستودع يعني المودع ضمان الوديعة فقبله أو قال أنا ضامن لها لم يضمن. قال الإمام أحمد: في المودع إذا قال أنا ضامن فسرقت فلا شيء عليه، وكذلك كل ما أصله الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن والوكالة، لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه. فما كان بابه يعني باب الأمانة، فإذا شرط فيها الضمان فإن هذا الشرط شرط غير صحيح، شرط غير صحيح. ولأن بعض الناس أيضا قد يتحمس ومثلا المودع ويندفع من باب يعني الإحسان لهذا المودع، وربما يكون هذا المودع ذا وجاهة أو ذا قرابة أو نحو ذلك، فيقول لها أنا أضمنها لك، ضاعها عندي وأنا أضمنها لك مطلقا، ثم تتلف، فنقول إن هذا الشرط شرط غير صحيح، سواء شرطه المودع أو أن المودع هو الذي التزم به، هو شرط غير صحيح، ولذلك فإنه لا يضمن. ولو حصل ترافع للحاكم فحينئذ يحكم بأنه لا يضمن كما ذكر ذلك الفقهاء، لأن هذا الشرط شرط غير صحيح، ولأن هذا المودع متبرع، كيف نضمنه وهو متبرع وهو محسن ولا يتقاضى أجرة على هذا الحفظ؟ فكيف نضمنه؟ نعم لو أنه تعدى وفرط صحيح يضمن، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط وهو متبرع وأمين فكيف نضمنه؟ فيكون هذا الشرط شرط ينافي مقتضى العقد، فيكون شرطا غير صحيح. دعوى المودع في تلف الوديعة أو ضياعها أو سرقتها. لنفترض أن رجلا أتى ووضع وديعة عند آخر، ولنقول مثلا وضع عنده ذهبا، هذا إنسان عنده ذهب أراد أن يسافر، فذهب إلى أحد أقاربه أو جيرانه وقال: يا فلان أريد أن أودع عندك هذا الذهب، فقبل. فلما أتى هذا من السفر قال: يا فلان أريد أن تعطيني الذهب الذي أودعته عندك. قال: والله سرق هذا الذهب. فقال: أبدا ما سرق، أنت الذي يعني جحدته. فقال: أبدا سرق. اختلف ولا بينه. قول من؟
قول الضامن.
يعني هل هو قول المودع أو المودع؟
قول المودع.
المودع لماذا؟ لأنه أمين.
أمين
لأنه أمين.
أمين.
والقاعدة أن الأمين يقبل قوله. فإذا ادعى المودع أنها قد سرقت من غير تعد منه ولا تفريط فيقبل قوله. يقبل قوله. ولهذا قال الموفق: إذا ادعى المودع تلف الوديعة فالقول قوله بغير خلاف. وقال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال أكثرهم مع يمينه. فعندنا إذن إذا ادعى المودع تلف الوديعة أو ضياعها أو سرقتها فإنها فالقول قوله، هذا كله إذا لم يكن هناك بينة، إذا لم يكن هناك بينة. ففي مثالنا السابق هذا الإنسان لما ذهب ووضع ذهبا عند جاره وقريبه، ثم إنه لما عاد من السفر قال: أريد أن ترد لي هذه الوديعة، قال إنها سرقت أو ضاعت أو تلفت، فلم يصدقه المودع. إن كان عند المودع بينة تثبت فعلا أنها موجودة في بيته وأنها لم تسرق فالقول قوله، كأن يوجد مثلا شهود أو نحو ذلك. لكن إذا لم يكن هناك بينة وتعارض عندنا الآن قول المودع وقول المودع، فأيهما نرجح؟ نرجح قول المودع لأنه أمين، والقاعدة أن الأمين يقبل قوله في التلف وفي الضياع وفي السرقة وفي الرد من غير بينة لأنه محسن. ولو قلنا بأنه اشترط لذلك البينة لا أدى ذلك إلى أن ينسد هذا الباب ولا أحد يقبل الوديعة، كل إنسان يقول إذا كنت سأقبل الوديعة ولا يقبل كلامي إذن لا داعي لأن أقبلها، لا داعي لأن أقبلها. وحينئذ نقول إنه في هذه الحال يقبل قول المودع لأنه أمين. إذا اختلف المودع والمودع في رد الوديعة، في رد الوديعة، فقال المودع لم تردها، وقال المودع بل رددتها عليك ولا بينة، إن كان هناك بينة لا شك القول قول صاحب البينة، لكن لا بينة. يعني نعود لمثالنا السابق، هذا إنسان عنده ذهب وأراد أن يسافر، وضع الذهب عند جاره أو قريبه، ثم إنه لما عاد من السفر يعني أتى له وقال يا فلان أريد منك أن ترد علي وديعة، قال رددت عليك بالأمس، قال أبدا لم ترد علي، فاختلف ولا بينه. فعندما نطبق القاعدة وهي أن المودع أمين، فنقول القول قول من؟
قول المودع،
المودع لأنه أمين.
نعم.
والأمين يقبل قوله بغير بينة، يقبل قوله ولا يحتاج لأن يأتي بالبينة. فعندنا الآن إذا كان هناك بينة القول قول صاحب بينة، إذا لم يكن هناك بينة فالقول قول المودع لأنه أمين. في هذه المسائل كلها نرجح قول المودع. وهذه قاعدة عموما، الأمين يقبل قوله من غير بينة، فمثلا المودع يقبل قوله عند اختلافه مع المودع، كذلك المستأجر أو الأجير يقبل قوله عند عدم وجود البينة لدعوى التلف ومسائل الضمان، كذلك المضارب يقبل قوله لأنه أمين. لو أعطيت إنسان مثلا 100,000 ريال وقلت خذ هذه 100,000 شغلها في التجارة في كذا مثلا، واتفقتم على تقسيم الربح بينكما، ثم أتاك بعد 6 أشهر وقال خسرت ما عندي شيء، ما عندي شيء خسرت في هذه التجارة، وليس عندك بينة تثبت أنه لم يخسر، فالقول قوله. هل نقول لابد أن تأتي ببينة أنك خسرت؟ لا، لا يشترط. لكن لو استطعت أن تثبت أنه قد فرط أو تعدى فنعم يضمن، أما إذا لم يتعدى ولا يفرط وادعى الخسارة فيقبل قوله. لماذا؟ لأنه أمين.
أمين. نعم.
فالمضارب أمين، وكذلك المستأجر أمين، المودع أمين، وكذلك أيضا على القول الصحيح المستعير أمين. فهؤلاء كلهم أمناء، ولذلك فإن أقوالهم تقبل من غير بينة، تقبل أقوالهم من غير بينة، وترجح على جانب المؤجر ورب المال في المضاربة والمودع والمعير، لأن هؤلاء أمناء. والقاعدة في الأمين أنه يقبل قوله إذا ادعى التلف أو ادعى الخسارة في مسألة المضاربة أو ادعى الرد من غير بينة. أحيانا يكون عند الإنسان ودائع ويجهل أصحابها، يأتي أناس ويضعون ودائع عند بعض الناس ثم ينسونها، فهذا الإنسان المودع لا يتوصل لهم، لا يستطيع أن يصل إليهم ولا يعرفهم ولا، فما الحكم في مثل هذه المسائل؟ هذا مثلا يحصل يعني مثلا عند المسجد الحرام، أحيانا بعض الناس يأتي إلى صاحب محل ويضع عنده وديعة على أنه إذا أدى العمرة يأتي ويأخذها، لكن أحيانا ينساها أو يعني في غير ذلك من من من, من, من المسائل. فالودائع التي جهل أصحابها كيف يتصرف فيها المودع؟ جهل أصحابها، لم انقطعوا عن المودع، والمودع ليس عنده عناوين لهم أو لا ولا يمكن أن يتصل بهم، فهذه الودائع نقول إن المودع يتصدق بها في وجوه البر عن أصحابها، يبيعها يتصدق بها مباشرة، أو أنه يبيعها ويتصدق بثمنها في وجوه البر عن أصحابها. فإن أتى أصحابها يوما من الدهر خيرهم بين أن يضمن لهم هذه الوديعة أو يمضي لهم أجرها أو يمضي لهم أجرها، فإن قبلوا أن يمضي لهم أجرها كان أجر هذه الصدقة لهم، وإن تمسكوا وقالوا لا من قال لك تصدق فيها، نحن نريدها، إن تمسكوا بحقهم فإنه يضمنها لهم وهو مأجور، وتعتبر تلك الصدقة له ويؤجر ويثاب عليها. هذا فيما يتعلق بالوداع التي جهل أصحابها. نعود إلى عبارة المؤلف رحمه الله، قال وهي يعني الوديعة أمانة عند المودع، يعني تكلمنا عنها، لا ضمان في عليه إلا أن يتعدى. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف أمثلة لحالات لبعض حالات التعدي من المودع، أمثلة لحالات التعدي من المودع. قال وإن لم يحفظها في حرز مثلها، فهذا مثال للتعدي. الحرز ما هو الحرز؟ الحرز هو ما يحفظ فيه المال عادة، وهذا يختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان وباختلاف الأزمان يختلف باختلاف الأموال. هل حرز الذهب مثل حرز الأغنام؟
لا،
يختلف. حرز الأواني يختلف كذلك عن حرز الطيور مثلا، يختلف عن حرز كل شيء، كل مال له حرز بحسبه. أيضا البلدان، البلاد التي انفرط فيها عقد الأمن وأصبح الإنسان لا يأمن على نفسه ولا أهله، الحرز يختلف من بلد، الأمن فيها مستتب والسلطان فيها قوي. الأزمان أيضا الحرز في وقتنا الحاضر يختلف عن الحرز قبل مثلا 200 سنة. فإذن الحرز يختلف باختلاف الأموال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان، فهو المال الذي يحفظ فيه عادة. فإذا لم يحفظها المودع، لم يحفظ الوديعة في حرز مثلها، فإنه بهذا يعتبر متعديا ويضمن هذه الوديعة. فمثلا لو أنه كانت الوديعة ذهبا وتركها ملقاة في البيت، لم يضعها في صندوق ويغلق هذا الصندوق، تركها يعبث بها الأطفال، فهنا
يضمن
لأنه لم يحفظها في حرز مثلها. أو أنها مثلا وضع هذا الذهب في محل الأواني في المطبخ مثلا، هل هذا حرز الذهب؟ ليس حرز الذهب، ولذلك فإنه يضمن. طيب، قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، يعني لو أن المودع قال يا فلان أريد منك أن تحفظ هذه الوديعة في هذا الحرز، لكنه لم يحفظها في هذا الحرز، حفظها في حرز أقل منه، فإنه يضمن. لكن لو حفظها في حرز مثله أو فوقه، هل يضمن؟ لا يضمن. قال أو تصرف فيها لنفسه، يعني مثلا لو كانت الوديعة سيارة ولم يأذن لها المودع في ركوبها، فأخذ هذه السيارة وركبها ثم تلفت، صدم بها مثلا أو حصل له حادث أو أنها سرقت، فإنه يضمن لأنه قد تصرف فيها لنفسه.
وانقطعناك الشيخ حتى ما يستمر المتصل فترة أطول. طيب، وما بقي معنا لأقل من ربع ساعة.
طيب،
الأخت أم محمد من مكة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. أما سؤالي بالنسبة للدرس اللي راح، إلا هو اللقيط إن يعني بقي وقت معك في المحاضرة. الشيخ، فضيلة الشيخ تفضل في المحاضرة اللي راحت إنه إذا جاء شخص ودعا إنه صاحب هذا الولد فإنه يأخذ من دون بينة. طب ربما فضيلة الشيخ يعني كان ينوي سوء بالولد، يعني فما الحل؟ يعني سبحان الله، لأن نفوس الناس تختلف عن بعضها، ربما يكون يريد هذا الولد لشيء في نفسه أو غرض في نفسه، يعني للشحاتة، للسرقة، لنوع ما يعني شيء يدربه عليه، أي نوع من أنواع الأذى بهذا الصغير يعني. وجزاك الله خيرا، ما السلام.
طيب، مفهوم السؤال شيخ.
أي نعم، نجيب عليه. طيب، لا أول نكمل ما بقي لقليل.
قليل، نعم، تفضل.
أو تصرف فيها نفسه، تكلمنا عنها، أو خلطها بما لا يتميز منه، يعني لو كانت مثلا الوديعة شيئا يختلط بغيره كدهن مثلا، فقاموا خلطها بشيء بحيث يصعب تخليص هذه الوديعة منه، فإنه يضمن لأنه متعدي بهذا. هذه كلها أمثلة ذكرها المؤلف يعني لما هو موجود في زمنه، وقد يوجد أيضا في هذا الزمن. أو أخرجها لينفقها ثم ردها، يعني نفترض أن هذه الوديعة نقود، يفترض أن يحفظها لصاحبها، لكن أخرجها لينفقها لنفسه، ولكنه يعني خشي الله عز وجل أو أنبه ضمير فردها، فهنا صارت يده ارتفعت عن كونه يد أمانة، فيضمنها مطلقا حينئذ، يضمنها مطلقا لأنه هتك الحرز بغير عذر. أو كسر ختم كيسها، كسر ختم كيسها، لو كانت مثلا فيها ختم، كان الناس فيما سبق يضعون النقود ونحوها من الدنانير والدراهم يضعونها في كيس ويختمون عليها، يوضع عليها ختم حتى لا يفتح إلا صاحبه. فلو أنه كسر هذا الختم يعتبر بهذا متعديا، ولذلك فإنه يضمنه مطلقا لأنه بكسر الختم ارتفعت يده عن كونه يد أمانة فيضمنه مطلقا. أو جحدها ثم أقر بها فإنه يضمنها، إذا جحدها ثم أقر بها فيعني معنى ذلك أنه أصبح غير أمين، وأصبحت ارتفعت يده عن كونها يد أمانة. أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، امتنع من غير سبب، أتى فلان قال أريد منك أن تعطيني وديعتي فرفض من غير سبب ثم بعد ذلك ردها، فإنه إذا برفضه هذا ترتفع يده عن كونه يد أمانة ويضمنها. قال ضمنها، يعني أصبح يضمنها مطلقا. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. إن قال ما أودعتني، أتى إنسان نفترض في مثالنا السابق، هذا رجل أراد أن يسافر، أتى بوديعة بذهب مثلا أو نحوه ووضعها عند جاره أو عند قريبه، ولما أتى من السفر قال يا فلان أريد منك أن ترد علي الوديعة، قال أبدا ما أودعتني، جحد، من قال لك وضعت عندي وديعة، جحدها. ثم بعد ذلك أقر بها، قال لا أنا عندي وديعة صحيح لكنها تلفت، فما الحكم؟ قال المؤلف وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. لماذا لم يقبل منه؟ لأنه كذب نفسه، في المرة الأولى قال ما أودعتني ثم رجع وقال لا بل أودعتني لكنها تلفت، فهو بهذا أصبح غير أمين، أصبح بهذا غير أمين، فارتفع عنه وصف الأمانة بتكذيبه لنفسه، وقد اعترف على نفسه بالكذب، فكون يقول ما أودعتني ثم يرجع ويقول لا بل أودعتني لكنها تلفت اعترف بكذبه فأصبح غير أمين، فارتفعت يده عن كونها يد أمانة، أصبحت ليست يد أمانة، ولذلك لا يقبل قوله. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. إن قال ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها، ما لك عندي شيء كلمة مجملة، يعني ما قال ما أودعتني، في المسألة السابقة قال ما أودعتني هذا صريح، لكن هنا قال ما لك عندي شيء، محتمل أنه يقصد ما أودعتني ويحتمل أنه يقصد أنها تلفت، ولذلك لو فسر قوله قال أنا والله قصدت بما لك عندي شيء أنها تلفت يقبل منه، ولهذا قال وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها وتلفها قبل. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون فعلا هذا هو مقصوده، أراد أن يعبر بأنها تلفت فقال ما لك عندي شيء، لم يقل ما أودعتني وإنما قال ما لك عندي شيء، ولهذا نقبل تفسيره لأن الأصل أنه أمين، ولا نستطيع أن نرفع عنه وصف الأمانة إلا بأمر واضح، فإذا قال ما لك عندي شيء ثم بعد ذلك ادعى الرد والتلف وفسر قوله ما لك عندي شيء بأنه يقصد الرد أو يقصد التلف فيقبل قوله، لكن لو قال ما أودعتني ثم ادعى الرد والتلف ما يقبل قوله لأن هذا صريح لأنه كذب نفسه، لكن المسألة الثانية إذا قال ما لك عندي شيء محتملة، يحتمل أن يقصد بذلك التلف ويحتمل أن يقصد بذلك الرد، ولذلك إذا فسر قوله ما لك عندي شيء بالرد أو التلف فإنه يقبل قوله. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بباب الوديعة.
جيد. طيب عندنا اتصال نبيل من عفيف. السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي نبيل.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، وإني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
سؤالي، إذا جهل المودع صاحب الوديعة، تفضلتم أنه إذا جاء أصحابها يوما من الدهر خيرهم بأن يردها إليهم ويؤجر على ذلك أو يقبل التصدق بها،
نعم،
إلى كم من الزمن يبقي هذه الوديعة قبل أن يصل صاحبها قبل أن يتصدق بها؟ نعم. وجزاكم الله خيرا. نعم.
سؤال آخر أخ نبيل.
أحسن الله إليك،
حياكم الله، أهلا وسهلا. دعنا نجيب على السؤال اللي قبل الأم محمد شيخ.
نعم، الأخت سألت عن اللقيط.
اللقيط،
نعم،
إجابات سريعة لأنه لم يبقى معنا الوقت.
طيب نقول يعني نجيب باختصار، هي تقول كيف يعني إذا ادعى إنسان نسب لقيط كيف ينسب له، وربما أنه يريد استغلاله ونحو ذلك. نحن نقول ينسب له فقط نسبا وليس حضانة، وإنما نسبا. فإذا قال إن هذا يعني ينتسب لي، هذا ليس فيه مضرة، فيه فائدة عظيمة لهذا اللقيط، بدل ما يكون بدون أب بدون نسب أثبتنا له نسبا ولا نطالب بالبينة، والشريعة تتشوف لحفظ الأنساب. وأما حضانته فالأصل أنه ما يحضنه إلا إنسان عدل وكفء، لا يعطى لأي إنسان، فلا بد من التأكد من عدالته. ولهذا لو مر معنا مثلا أنه لو ادعى هذا اللقيط كافر ألحق به نسبا لا دينا، ولا وأما بالنسبة للحضانة والكفالة أيضا لا تكون إلا عند إنسان كفء و يعني يوثق في أنه سوف يقوم برعاية هذا اللقيط، ليس أي إنسان يريد أن يحضنه يعطى إياه، وإنما لا بد من التأكد من عدالته ومن الوثوق به. لكن كلامنا فيما سبق إنما هو في النسب خاصة، نقول من ادعى نسبه ولم يوجد له منازع فإنه يلحق به نسبا من غير بينة، لأن هذا فيه فائدة عظيمة لهذا اللقيط وهو إثبات نسبه، والشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب. أما سؤال الأخ
نبيل،
الأخ نبيل يعني يقول نحن قلنا إن الوداع التي جهل أصحابها يتصدق بها صاحبها، يقول يعني هل هناك مدة زمنية لهذا الوقت الذي نقول بعده تصدق به بهذه الوديعة عن صاحبها؟ نقول إذا يعني غلب على ظنه أنه لن يتوصل إلى معرفة صاحبها، إذا أيس من معرفة صاحبها وغلب على ظنه أن صاحبها لن يأتي، فحينئذ يتصدق بها عن صاحبها. أما إذا كان يرجو أن يصل أن يأتي صاحبها فإنه ينتظر إذا كان يرجو. أما إذا أيس وغلب على ظنه أن صاحبها لن يأتي، مضت مثلا مدة طويلة، فحينئذ نقول يتصدق بها. فنقول تقدير المودع، ليس هناك مدة محددة، هذا يختلف باختلاف حال المودع والمودع والمال المودع أيضا، ولذلك نقول لهذا المودع متى ما كان يرجو أن المودع يأتي فإن يحتفظ بهذه الوديعة، أما إذا أيس من أن يأتي فإنه يتصدق بها من غير تقدير مدة زمنية محددة.
طيب نعطي أسئلة المراجعة يا شيخ.
طيب أسئلة المراجعة في هذا الدرس، ونأمل من الإخوة المشاهدين التفاعل والإجابة عنها، ونستعرض إن شاء الله تعالى الإجابات في أول الدرس القادم. السؤال الأول، ما التكييف الفقهي للودائع المصرفية مع التوجيه؟ ما التكييف الفقهي للودائع المصرفية يعني في البنوك مع التوجيه؟ السؤال الثاني، إذا اختلف المودع والمودع في رد الوديعة فما الحكم مع التوجيه؟ إذا اختلف المودع والمودع في رد الوديعة فما الحكم مع التوجيه؟ والمقصود يعني هل القول قول المودع أو القول قول المودع ولماذا؟ هذا هو المقصود.
نعم. أحسنتم. قبل أن نختم هذه الحلقة يا شيخ وهذا الدرس، الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي قد أجاب على الأسئلة الماضية.
نعم.
هو ما وصلني إلا إجابته، وإذا كان إذا كانت اللقطة شاء ونحوه وكانت النفق عليها
في الدرس قبل الماضي.
قبل الماضي.
قبل الماضي.
نعم. طيب. قبل الماضي. والسؤال الثاني، ما حكم لقطة الحرم مع ذكر الدليل؟ فهو أجاب عليهما. ما عندي وقت شيخ.
طيب.
نستعرض الأسئلة الأخرى.
نعم.
جزاه الله خيرا. الأخت شموخ من مصر تقول اختلط علي، كيف يجوز البنك أخذ رسم على الرصيد إذا انخفض مع أنه لا يطالب بهذا الرسم إذا كان الرصيد كبير؟ ألا يكون البنك بذلك يقدم خدمة العميل دون مقابل في حالة ارتفاع رصيده؟
نعم، هو أول فتح الحساب كما قلنا يترتب عليه تكاليف إدارية ومحاسبية ورقابية، ويأخذ من وقت الموظف، ويترتب عليه أيضا في المراجعة وفي التدقيق، فهو يترتب لا له كلفة في الحقيقة. والبنك يقدم خدمة للعميل بفتح الحساب، والعميل يستفيد من فتح الحساب في تسديد الفواتير وفي غيرها. فعندنا الآن خدمة وعندنا منفعة، فلا بأس أن البنك يأخذ رسما مقابل هذه الخدمة المقدمة للعميل. ولكن البنوك تتنازل عن هذا الرسم فيما إذا كان الرصيد يعني ليس قليلا، لا نقول كبيرا، ليس قليلا، تتنازل عن هذا الرسم. لكن إذا كان الرصيد قليل، إذا قل الرصيد في البنك، فإن البنك يحتسب رسما. هذا الرسم لا بأس به، حتى لو أن البنك اشترط على من كل من يفتح عنده حساب أن يأخذ عليه رسم، لا بأس به، لأنه رسم خدمة في الحقيقة، يأخذ عليه رسما مقطوعا لأنه مقابل هذه الخدمة وهي فتح الحساب، هذا لا بأس به. لكن الواقع أن البنوك إذا كان لا تأخذ الرسم إلا إذا كان الرصيد قليل، أما إذا كان كثيرا فإنهم يتسامحون مع هذا الرصيد، مع هذا العميل، ويريدون أيضا جذبه لأنهم مستفيدون منه أيضا، فهم قد تنازلوا عن حقهم في الرسم فيما إذا كان الرصيد ليس قليلا. أما إذا كان قليل يرون أنهم يعني لا يستفيدون كثيرا من هذا العميل، ولذلك هم يأخذون عليه رسما، فهذا لا بأس به.
نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المشاهدون، لا يثبت العلم إلا بمراجعته ومدارسته، فنرجو منكم مراجعة كل درس. إلى درس غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.